الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الخامس، أن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على الفعل على العمل الصحيح. أما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه. فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه. التنبيه السادس من تنبيهات أصالة الصحة، المعذرة، التنبيه الخامس، من تنبيهات أصالة الصحة عقده المصنف رضوان الله تعالى عليه لبيان هذا الأمر، بأن أصالة الصحة وإن كان مختلفا فيها هل هي أصل عملي أم أمارة، ولكن على كلا القولين سواء كانت أصلا عمليا أو كانت أمارة ظنية، على كلا التقديرين لا تثبت إلا اللوازم الشرعية التي تترتب على ذلك الفعل المشكوك في صحته. وأما اللوازم العقلية أو العادية والأمور بشكل عام الخارجة عن الأمر الشرعي فلا تثبته هذه. أما إذا كان أصلا عمليا فالأمر واضح. ليش؟ لأن الأصل العملي قلنا بأنه لا يثبت إلا الآثار الشرعية، وأما الآثار غير الشرعية فإذا أردنا أن نثبتها بالاستصحاب إنما نثبتها إذا قلنا بحجية الأصل المثبت، وأما مع القول بعدم حجية أصل المثبت كما هو الصحيح فلا يمكن أن يثبت أثرا غير شرعي. أصالة الصحة إذا كانت من الأصول العملية فكذلك. ليش؟ لأنه الأصل العملي إنما جعله الشارع لرفع الحيرة والشك عن المكلف، وحيرته ومركز حيرته هي شنو؟ الأثر الشرعي. فلذا عندما يقول بأنه اجعل هذا الغير الواقع بمنزلة الواقع إنما يريد أن يقول له بأنه رتب عليه الأثر الشرعي المترتب على هذا الذي نزلته بمنزلة الواقع، وكأنه هيأت الموضوع لكي يترتب عليه الحكم الشرعي. وأما اللوازم الأخرى فلا يفهم من هذا الجعل من الشارع. وأما إذا قلنا بأنها أمارة ظنية مثل ظاهر حال المسلم وما شابه ذلك، فنقول ظاهر حال المسلم إنما عندما يأتي بفعل، نعم بفعل شرعي لإبراء ذمته، إنما كل همه ولم يكن غافلا بحسب الظاهر والغلبة، نعم أنه يريد أن يأتي بكل ما أمر به الشارع. وأما بالنسبة إلى الأمور الأخرى فلا. فإذا هذا الوضوء الذي شككت فيه، نعم أو هذه الصلاة التي شككت فيها التي صدرت من الغير تحتمل بأنه لم يأتي بجزء من أجزائها غفلة، أو لم يأتي بشرط من شروطها، فلا أعلم بأنه أنا يسقط عني الوجوب بالنسبة إلى الصلاة على هذا الميت أم لا. الشارع يقول بأنه بما أنه مسلم وظاهر حال المسلم أنه عندما يأتي بفعل شرعي أنه يأتي بجميع أجزائه وشرائطه، وهذا يورث الظن النوعي. فاجعل أن صلاته قد وقعت واقعا، فإذا وقعت واقعا الذي يترتب عليها سقوط التكليف عن الآخرين بما أنه واجب كفائي. أما أنه هناك أمور أخرى خارجة عن الشرع فهذا الدليل ودليل حجية هذا الأصل لم يكن متطرقا له. فعلى هذا الأساس لو شخص اشترى شيئا وأخذ المبيع وقبل أن يدفع الثمن مات، وشككنا بأن الشيء الذي اشترى به لكي يكون ثمنا لهذا المبيع الذي أخذه، هل الثمن هي عين من الأعيان التي يملكها؟ مثلا جعل الثمن عبدا، أو جعل الثمن مثلا دكانا يملكه، أم لا جعل الثمن خمرا مثلا أو خنزيرا؟ فإذا فعل صدر من الغير الآن هم ميت، ولا نعلم إذا كان الثمن في إزاء هذا المبيع الذي أخذه هو الخمر والخنزير، فالمعاملة تكون فاسدة فيجب إرجاع المبيع إلى صاحبه. وإذا كان عينا من الأعيان المملوكة شرعا له فيكون البيع أو يكون الشراء صحيحا. زين، كل شروط جريان أصالة الصحة موجودة في فعل مشكوك في صحته صدر من الغير، هنا أصالة الصحة بالنسبة إلى أصل الشراء جاري، ولكن هل يترتب على هذه الصحة أنهم الورثة يعطون هذه العين مثل الدكان أو العبد إلى ذلك البائع؟ يقول بأنه صحة هذا الشراء لا يدل، نعم ليس من آثاره الشرعية أن يكون المبيع هذا العبد أو هذا الدكان، وإنما هي من شنو؟ من لوازمه العادية. يعني إذا قلنا بالصحيح ورجحنا جانب الصحة فلا بد وأن يكون الثمن عينا من الأعيان المملوكة، وبما أننا من الخارج نحتمل أن يكون إما الدكان أو العبد مثلا، فلنفرض أنه الدكان فيجب علينا أن نعطيه بما أنه ثمن. يقول أصالة الصحة هل مقدار تقول بأن هذا الشراء صحيح، أما أنه الثمن كان هذا الدار هذه الدار أو هذا الدكان فلا. طبعا لا شك ولا ريب بأن الورثة سوف يتحقق لهم علم إجمالي بالتحريم، إما أنه لا يجوز لهم أن يتصرفوا في المبيع الذي أخذه أبوهم لأنه احتمال أن يكون البيع في الواقع فاسدا، وإما أن يكون البيع صحيحا ولكن هذا العبد أو هذه الدار نعم شنو هي ملك للبائع، فلا يجوز له أن يتصرف في كل شيء حتى بهذه العين. إنزين هنا شنو إحنا جايين نتكلم عن أصل أصالة الصحة، أما ما يترتب عليه من الأثر الشرعي هسه يمكن أن نقول بالقرعة، ويمكن أن نقول بالتصالح بين الورثة ورثة المشتري وبين ورثة وبين البائع. وأما مع غض النظر عن هذا الحل الشرعي بالنسبة للفقه بالنسبة إلى التصرف نتيجة لتنجيز هذا العلم الإجمالي، نقول أصالة الصحة لا تثبت أن الثمن كانت الثمن كان هذه العين. ثم يمثل لنا بمثال ثاني، يقول قد مر في بحثنا في قاعدة التجاوز والفراغ قلنا بأن صلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصر لها جهتان من الوجوب. الوجوب بما أنها يعني الوجوب الغيري بما أنها شرط لصحة صلاة العصر، لأنه صلاة العصر لا تكون صحيحة إلا إذا ترتبت على صلاة الظهر، فوجوب غيري وجوب شرطي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى صحة صلاة العصر. والجهة الثانية وجوبها النفسي بحد ذاتها، صلاة الظهر تكون واجبة كوجوب صلاة العصر. فلو فرضنا شخص في أثناء صلاة العصر شك بأنه صلى الظهر حتى تكون صلاته صحيحة، صلاة عصره صحيحة، أم لم يصلي الظهر، قلنا هناك ماذا؟ قاعدة التجاوز بالنسبة إلى شرطية صلاة الظهر للدخول إلى صلاة العصر تسقط لأنه تجاوزنا محلها. ولكن فإذا يعني نقول شنو؟ وكأنه صلاة الظهر قد أتيت. نعم هكذا نبني قاعدة صحيح. التجاوز فنقول صلاة العصر إذن تكون مترتبة وصحيحة، ولكن ليس معنى ذلك القول ب صحة صلاة العصر أن صلاة الظهر لا يجب علينا أن نقضيها أن نأتي بها بعد الانتهاء من صلاة العصر، لقائلنا أن يقول بأنه صحة العصر يلازم عدم الاتيان على عدم وجوب الاتيان بصلاة الظهر. نقول التفكيك بين المتلازمين لا إشكال فيه، فإذا يمكن أن يثبت لازم لوجود دليله الشرعي ولا يثبت الدليل اللازم اللازم الآخر لعدم وجود الدليل. هنا أيضا كذلك أصالة الصحة تقول بأن هذا الشراء المشكوك صحيح، أما أنه ماذا يترتب عليه أن يكون المبيع فهذا خارج عن صلاحية إثباته. المثال الثالث الذي يضربه هو كلام يذكره العلامة رضوان الله تعالى عليه في آخر كتاب الإيجار. في الواقع هو مثالين، يقول لو اختلف المُوجر والمستأجر فقال المُوجر آجرتك مثلا هذه الدار كل شهر بدرهم من دون تعيين سنة أو شهر، قال كل شهر بدرهم. أما مدة الإيجار طبعا مقدمة نقول بأن مدة الإيجار ركن من أركان صحة الإيجار، يعني ركن من أركان الإيجار بحيث لو لم يتحقق الإيجار لا تكون صحيحة كركنية العوضين بالنسبة إلى البيع. فإذا المُوجر يدعي بأنني آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم من دون تعيين مدة الإيجار، فالإيجارة فاسدة لعدم تعيين المدة. المستأجر يقول آجرتني الدار سنة بدينار، فإذا التعيين موجود سنة وأنها بدينار، زين، فإذا المستأجر يقول بأن الإجارة صحيحة، فعل صدر من الآخرين يحتمل فيه الفساد إذا قدمنا كلام المجر، ويحتمل فيه شنو؟ الصحة إذا قدمنا كلام المستأجر. العلامة نتيجة لما قلناه من عدم صلاحية إثبات أصالة الصحة للآثار واللوازم الغير الشرعية، قال تقديم قول المستأجر والقول بالصحة هنا مشكل. لماذا؟ لأنه إذا أجرينا أصالة الصحة ليس من آثار الصحة الشرعية أن تكون الإجارة سنة. الإجارة صحيحة بهذا المقدار، أما أن الإجارة مدتها سنة فيها مدة فهي صحيحة، أما أنها مدتها سنة فلا. يعني هناك إشكال. فلماذا استشكل في تقديمها؟ لأنه أصالة الصحة غير صالحة لإثبات غير لوازمها الشرعية. ثم قال لو قدمنا قول المالك، لو قدمنا قول المالك فلا شك يكون شنو؟ تكون الإجارة في الشهر الأول، الإجارة في الشهر الأول صحيحة. لماذا؟ لأنه الشهر الأول مما هو متفق عليه بالنسبة إلى المدة. الذي يقول آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم يدعي بصحة الإجارة على الأقل في الشهر الأول، عندما كنا نحمله على الفساد بالنسبة إلى عدم تعيين المدة، ولكن هذه المدة لا ينكرها الطرف الثاني وهو أيضا يعترف بها. المستأجر عندما يقول بل آجرتني الدار سنة، يعني شنو؟ يعني متفق بأنه الشهر الأول داخل في السنة، في السنة. فلأنهم متفقين على المدة من هذه الناحية، يعني هو يدعي، المؤجر يدعي الصحة بالنسبة إلى هذا الشهر، والمستأجر أيضا يدعي الصحة، فتدخل في باب شنو؟ التداعي. الإجارة صحيحة بالنسبة إلى الشهر، ولكن لا شك ولا ريب بالنسبة إلى الأجرة يختلفون. هذا يقول شهر بدرهم، ذاك يقول لا، الشهر أقل من درهم، لأنه الدينار هو 10 دراهم.
نعم.
إذا جعلناه 10 دراهم يختلفون في الثمن، فإذا اختلفوا في الثمن الصير بعد هنا شنو؟ تداعي. هذا يدعي بأن الثمن درهم، ذاك يدعي، المستأجر يدعي بأنه أقل من الدرهم. إذا كانت أكو بينة لكل واحد منهما يؤخذ بها، وإلا فتفسخ الإجارة من هذه الناحية لا من ناحية تعيين المدة. وهذا أمر، إذا مثلا هسه هذا توضيح السيد الخوئي هكذا رضوان الله تعالى عليه، يقول تكون المسألة نظيرة لما إذا اتفق البائع والمشتري على صحة البيع واختلف في الثمن مثلا. زين، هذا يدعي ثمن وذاك يدعي ثمنا آخر، ولكن أصل الصحة متفق عليه، ففي هذه الحالة تدخل المسألة إلى التداعي، كل واحد عنده بينة يأخذ بها، إذا لم تكن له بينة فيتحالفان وينفسخ العقد من أساسه. هنا أيضا كذلك من حيث المدة لا قصور في هذه الإجارة، ولكن من حيث الاختلاف في الثمن بعد ذلك شيء آخر. ثم يقول لو فرضنا أن المستأجر يدعي الأجرة المعينة بالنسبة إلى مدة معينة، أو يدعي عوضاً معيناً عن المدة المعينة، يعني بدل الأجرة مثلاً الدينار أو الدرهم يجعله عوضاً معيناً، مثل الثوب الخاص مثلاً أو الفرس الخاص أن يكون إجارة. زين، هو إذن يدعي الصحة، الأجرة معينة والمدة معينة، أو المدة معينة والعوض معين، ولكن المؤجر شنو؟ لا ينكر تعيين لا الأجرة ولا المدة. أيضا تقديم قول المستأجر لأنه يدعي الصحة، والمؤجر شنو يدعي؟ الفساد. يقول بأن تقديم قول المستأجر بمعنى أنه إذا حملنا قوله على الصحة وتكون الإجارة صحيحة نقول بالصحة، ولكن لا يلزم من الصحة أن تكون المدة الكذائية أو الأجرة هذا المقدار. ليش؟ لأنه الصحة ليس من آثارها أن تكون المدة شهر أو سنة، وليس من آثارها أن تكون شنو؟
درهم
أو دينار أو فرس أو أي عوض آخر. فلذا يشكل تقديم قول المستأجر وإن حملنا دعواه على الصحة. أيها العلامة رضوان الله تعالى عليك، إذا متى نقدم قول المستأجر الذي يدعي الصحة؟ يقول إذا كان قوله مستلزما للصحة من دون دعوى شيء آخر، أن لا تكون الصحة متضمنة لدعوى ثانية منه. مثلا إذا ادعى المستأجر بأن الإجارة كانت في مدة معينة وبأجرة معينة، فإذا الإجارة صحيحة، ولكن المستأجر يقول لا المدة غير معينة، فيدعي شنو؟ فسادها. سيجب علينا أن نقول بأن الأجرة التي يدعيها المستأجر إذا كانت بمقدار أجرة المثل في السوق أو لا أكثر من المثل، ففي هذه الحالة يقدم قول المدعي الصحة، يعني نحمله على الصحة ونقول بأنه قوله هو الصحيح، يقدم قوله. ليش؟ لأنه ما جاء يدعي فالدعوى زائدة على الصحة، لأنه إذا كانت مثلا أجرة المثل بعشرة هو يدعيها عشرة أو لا يدعيها 15، فلم يتضرر الموجر. وأما إذا كانت دعوى المستأجر متضمنة لدعوى أخرى تستوجب زيادة، يعني يدعي أن الإجارة كانت بمدة سنة وأجرة المثل عشرة ولكن أنا استأجرتها بخمسة، فحمل الإجارة على الصحة لا يدل على أن الأجرة هي خمسة دراهم، لأنه لو حملنا على ذلك لتضرر الموجر. واضح؟ يقول الخامس، التنبيه الخامس، أن الثابت من القاعدة المذكورة أصالة الصحة الحكم بوقوع الفعل المشكوك، بحيث يترتب على الفعل الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح، مثل شنو؟ إذا شككنا في الصلاة الميتة التي صدرت من الغير، نعم، فشنو نقول بأن هذا الفعل مشكوك ولكن نجري فيه أصالة الصحة، فالأثر الشرعي أنه يسقط التكليف عن جميع المسلمين. أما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية الغير الشرعية الخارجة عن حقيقة الصحيح الصحيح الشرعي. الصحيح الشرعي شنو اللي الأمور اللي تثبت بها؟ هو الأثر الشرعي. من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها، ترتب هذه الأمور عليه، أي على هذا الفعل أو عن على هذا الصحيح الشرعي. فلو شك، هسه هذا المثال الأول، فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير الذي هو المورث كان بما لا يملك كالخمر والخنزير، فرض المسألة أنه تم البيع، المشتري أخذ المبيع وقبل أن يدفع الثمن مات.
نعم.
زين. شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير فيكون شنو الشراء فاسدا، أو بعين من أعيان ماله فيكون صحيحا. فلا يحكم، يعني حمل الشراء على الصحة لا يحكم بخروج تلك العين من تركة الميت، بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركة الميت إلى البائع لأصالة عدمه، أي أصالة عدم الانتقال. واضح؟ وهذا نظير ما ذكرنا، مع غض النظر عن شنو؟ عن التتبع الفقهي بالنسبة إلى هذه المسألة، لأنه سوف يحصل له علم إجمالي بحرمة التصرف إما في المبيع وإما في هذه العين. وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من أنه لو شك في صلاة العصر أنه صلى الظهر أم لا، يحكم أو يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر، لا فعل الظهر من حيث هو، يعني من حيث وجوبه النفسي، حتى لا يجب إتيانه ثانيا بعد العصر. فإذا التفكيك بين اللوازم هذا أمر سائغ. قال العلامة في القواعد في آخر كتاب الإجارة: لو قال آجرتك كل، لو قال المُجر آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين المدة، التي هي ركن من أركان الإجارة من مقومات صحة الإجارة، فقال المستأجر: بل سنة بدينار. إذن المستأجر يدعي الصحة بالتعيين، والمُجر يدعي الفساد لعدم التعيين. ففي تقديم قول المستأجر نظرون. ليش؟ لأنه القول بصحة الإجارة لا يثبت أنه شنو؟ أنه كان سنتان. فإن قدمنا قول المالك، نعم، وقلنا بالفساد، فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول. ليش؟ لأنه متفق عليه. وكذا الإشكال، كما أنه الإشكال في أصل المسألة، هنا في مسألة أخرى، وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر. لو ادعى المستأجر أجرة مدة معلومة، الأجرة معلومة والمدة المعلومة، أو عوضا معينا عن مدة معلومة، نعم، وأنكر المالك التعيين بالنسبة إلى المدة وبالنسبة إلى العوض، فإذا المستأجر يدعي الصحة والمُجر يدعي الفساد. يقول بأنه هنا هم الحمل على الصحة ماكو مانع، ولكن تقديم قول المستأجر، نعم، لا يلزم منه شنو؟ تعيين المدة المعلومة أو تعيين العوض المعلوم. ليس من آثاره الشرعية.
يعني قول بالصحة بالنسبة للمستأجر لا يلزم.
نعم، لا يلزم هذا الأمر. أصالة الصحة تثبت شنو؟ تثبت الصحة، أما أنه تفاصيل هذه الصحة بأنها الأجرة معينة وهذا المقدار أو المدة المعينة وهذا المقدار، هذا خارج. زين. والأقوى التقديم، يعني تقديم قول المستأجر فيما لم يتضمن دعوى كما مثلنا له. إذا كانت الأجرة التي يدعيها بمقدار أجرة المثل أو أكثر منها، فهنا الصحة تجري ويكون قوله مقدما. ليش؟ لأنه هذا المقدار لا يضر به بالموجر. بخلاف إذا كان يدعي أن الأجرة المتفق عليها أقل من أجرة المثل فلا يقدم قوله. السادس، التنبيه السادس بالنسبة إلى تعارض أصالة الصحة مع الاستصحاب، فهل يكون مقدما عليه على الاستصحاب أم يكون متعارضا له؟ يقول طبعا المراد من الاستصحاب يمكن أن يكون أحد أمرين، لأنه الاستصحاب إما أن يكون استصحابا حكميا مثل أصالة الفساد، أو أصالة عدم، يعني حصل عقد وشككنا بصحته. الصحة بمعنى شنو؟ ترتب الأثر المقصود. فعندما نشك في صحته يعني نشك في صحة ترتب الأثر الأثر المترقب بالنسبة إلى هذا البيع. نعم. فيعني شنو؟ يعني لا نعلم بأن حصل نقل وانتقال المبيع بالنسبة إلى المشتري والثمن بالنسبة إلى البائع، أم لا تزال الملكية السابقة موجودة؟ هذا هو الاستصحاب. وتارة تكون أصالة الصحة معارضة مع ماذا؟ مع أصالة مع الأصل، مع الاستصحاب الموضوعي. مثل لو شككنا في بلوغ هذا العقد لا في الاستصحاب الحكمي. أما بالنسبة إلى معارضتها إلى الاستصحاب الحكمي، وهي أصالة الفساد أو استصحاب الفساد أو أصالة عدم انتقال بواسطة هذا السبب، لا شك ولا ريب بأنها تكون شنو؟ تكون أصالة الصحة حاكمة على هذا الاستصحاب الحكمي. ليش؟ لأن شكنا في الانتقال وعدم الانتقال وتحقق الأثر المترتب على البيع أو عدمه مسبب وناشئ عن ماذا؟ عن القول بصحة هذا العقد أو عدم صحته. لأنه إذا كان صحيحا يعني النقل والانتقال قد تحقق، الأثر المقصود قد تحقق، وشكنا هناك هو الشك في تحقق الأثر المنشود. فإذا هذه أصالة الصحة تؤدي إلى علم تعبدي بأن شكك لا تعتني به في مقابل هذا العلم التعبدي، فأصالة الصحة إذن ترفع الشك. إذا رفعت الشك تكون شنو؟ حاكمة. هسه هذا إذا قلنا بأن الاستصحاب، إذا قلنا بأن أصالة الصحة هي أصل من الأصول العملية، وأما إذا قلنا بأنها من الإمارات الظنية لأنها ظاهر حال المسلم الذي يورث الظن النوعي، نعم، بأنه هذا الفعل صحيح، ففي هذه الحالة تقديمها على الاستصحاب يكون أوضح. نعم، يكون أوضح. ليش؟ لأنه سوف يكون يعني الدليل الاجتهادي لا يمكن، لأنه تكون إمارة، والإمارة تكون مقدمة أصلا إذا الإمارة موجودة بعد الأصل العملي وهو الاستصحاب لا يجري. السادس، في بيان ورود هذا الأصل يعني أصالة الصحة على الاستصحاب، فنقول أما تقديمه على استصحاب الفساد يعني الاستصحاب الحكمي، وما في معناه مثل شنو؟ استصحاب عدم النقل والانتقال، واستصحاب بقاء ملكية كل من المبيع والثمن على صاحبه، على ملكية صاحبه. فواضح وجه الوضوح، لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك، السابقة على الفعل المشكوك، يعني على الفعل شنو متعلقة، متعلق بالسابقة أو ارتفاعها، يعني الملكية السابقة لا تزال موجودة، تملك البائع للمبيع، أم أن هذا البيع أثر أثره والمبيع صار ملكا للمشتري والثمن صار ملكا للبائع، أو ارتفاعها بواسطة هذا السبب وهو البيع، ناشئ عن الشك في سببية هذا الفعل وهو البيع الذي تحقق وشككنا في صحته وتأثيره. فإذا حكم بتأثيره بواسطة أصالة الصحة فلا حكم لذلك الشك. ليش؟ لأنه إذا ارتفع الشك من السبب وقال بأن هذا علم تعبدي، يرتفع تبعا لذلك الشك في المسبب، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل يعني أصالة الصحة من الظواهر المعتبرة، فيكون أمارة، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء، شخص بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه، طهر نفسه ولم يستبرئ، بعد فترة قليلة خرجت رطوبة، لا يدري أنه يستصحب الطهارة لأنه تطهر قطعا، يستصحب الطهارة أم لا، يقول بأنه ممكن إذا لم يكن معارض استصحاب الطهارة جاري، ولكن لأنه ورد النص بأن الذي لم يستبري ظاهر حاله أن في مجراه لا تزال تبقى بعض القطرات، وهذا يورث الظن بوجود قطرات البول، فلا يؤخذ بالاستصحاب، بل تكون هذه الأمارة وهي ظاهر حال الذي يبول، يكون تكون شنو؟
حاكم.
لا تكون الأصل لا يلتفت للاستصحاب مع وجود الإمارة، لأنه دليل اجتهادي. فلذا قال خصوصا هناك الحكومة، ولكن هنا أحسنت، ولكن هنا يكون أمارة وأصول. هذا بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الأصل الحكمي. فيكون إذا كانت أصالة الصحة من باب الإمارات، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولان، الذي هو شنو؟ هو يدل على ظاهر حال ظاهر حال من يبول، أنه يبقى في مجاري، الحاكم على أصالة بقاء الطهارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.